نقرأ الآن الفرقان صفحة
449.
نعم اقرأ.
كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين.
آمين.
قال رحمه الله فصل. قال وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم، فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول بعث بالبينات والهدى ويبين الأدلة والهدى يبين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالبينات والهدى يبين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم، وهؤلاء المتفلسفة يقولون إنه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته، وإنما خاطب خطابا جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم وإن كان كذبا وباطلا. وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به لكن كذبا للمصلحة، فامتنع أن يطلبوا
حقيقة كلامه هذا باطل. الأنبياء تكذب عياذا بالله فيما تخبر به لكن يكذبون الأنبياء لمصلحة، أعوذ بالله، صار الأنبياء أخوة مسلمين. نعم.
فامتنع أن يطلبوا من خبرهم علما، وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخبروا به؟ والمتكلمون الذين يقولون إنهم لا يخبرون إلا بصدق ولكن يسلكون في العقليات غير طريقهم مبتدعون مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية، فكيف بهؤلاء الملاحدة المفترين؟ ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسيره ولا بالحديث وكلام السلف، وإنما تعلموا من ذلك شيئا فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره لا لاعتقادهم موجبه في الباطن. وهذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع.
سبحان الله، كأنه يتكلم الشيخ عن الإخوان المسلمين ما تفرع عنهم من السورية، إنما يسيرون للعلم ويظهرونه لأجل يشتعلق الجمهور بالعلم ليعوشوا بينهم ويسمعون الناس كلامهم، كأنه يتكلم عنهم. إذن حقيقتهم إخوان المسلمين فيهم شبه بالفلاسفة. قال وهؤلاء، هذا الآن تأصيل من شيخ الإسلام، ليش ضل الفلاسفة؟ كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة لهم المتكلمون وتلقيهم عنهم، هم أبعد القوم عن الاستدلال بالنقليات، إيش دلوا؟ بالعقليات. يقول شيخنا صالح الوزان، وما أجملها من أيام الدراسة كنا نحضر حلقاته، فكان يقول لنا الله يحفظه ويطيل في عمره أن سبب تقديم المناطق للمنطق على الرواية ونفيهم حديث الصورة مثلا أو نفيهم صفات الله كالوجه أو كالأصابع في حديث البخاري، قال لأن قواعد المنطق لا تخطئ لأنها قواعد حس وعقل والعقل لا يخطئ، أما علم الرواية أن جاء حبرا إلى النبي فقال له يا رسول يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. هذا رواية يمكن يقع بها الخطأ، فواحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين. فالحس يدل عن يساوي اثنين، لكن والعقل يدل عن يساوي اثنين حس، لكن لما يروي حديث الإصبع فقد يكون راوي وهم فيه. فنقدم الأدلة العقلية المنطقية على الأدلة النقلية لأنها لا تخطئ، والجواب واضح فاضح لهم. فإننا نقول من جهة الحس واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه تفاحة هذه برتقالة، صحيح. لكن أنتم أيها البلهاء الأغبياء تتكلمون عن غيب الغيوب، وهو علام الغيوب الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وتصفونه بالعقل. أيمكن هذا وأنتم لم تروا ولم يحدثكم رجل صادق عن كنهة صفاته ولا ذاته؟ فلا يمكن، فكيف تريدون تصفونه بالمنطق وأنتم لم تروا؟ فإن طرق معرفة المشاهدات الحسية تكون بالرؤية العينية أو بالصفة لتلك الذات أو رؤية الرجل العادل الصادق، وكل ذلك امتنع، فلم يرى الله ولم يرى مثله ولم يحدث الرجل الصادق عن كنهته أو صفاته كما روى مسلم في صحيحه من حيث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لن تروني لن تراني يقول لموسى. حينئذ ما دام أنكم حتى رؤية يوم القيامة تكون رؤية مجملة لا رؤية إدراك وتفصيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكيف تصفون ربكم بالحدس والظنيات وما تسمونها بالمنطق الذي هو الحس؟ أنتم تحسين واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن كيف تطبقون على الغيبيات؟ فلا بد أن تخطئوا، فلا بد يكون الغيبات محل العمل بها والاعتقاد السمع وحسب والاتباع المسموع من الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر الله الذي لا يقبل التكذيب. فلا يمكن صفة الله إلا بذلك، وصف الله إلا بذلك، وحينئذ نكذب بكل ما هنالك من مقدمات الفلسفة الجوهر الجسم والمتكلمين، ونعمل النصوص. فالنبي كان يتلع عليه النصوص الصفات، ما يقول الظاهر غير مراد يتفلسف ويصنع هذه الفلسفة اللي قالوها، بل يقول له وجه على ظاهر الأمر حينئذ يليق بجلاله. ما كان يقول ظاهر غير مراد لما قال له الحبر الله يضع الرين أصبع، ما قال ترى اسمعوا يا من سمعتم الحبر وضحكت، ترى ضحكت إقرارا أنه ليس على ظاهره، أنا أقول على أصبع كناية عن قدرة الله، ما قال كذا، أصبع أصبع يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قصة علم الكلام وتغييره للشريعة وأنه لابد لمن ابتلي به من الفطام والإيمان بالنقليات وترك هذه العقليات؟ يحكى أن ملك من ملوك الروم أو أرسل له ملك من ملوك العرب المسلمين كان غير موفق، سبحان الله، معجب بالحضارة الغربية عندهم فرنجية، فقال لشخص أو لطائفة وفد اذهبوا فجيبوا كتب الفلاسفة والحكمة اللي يقولون هذول الفرنج والضرب. فراح وفد لذلك الملك فقال نريد كتب الفلسفة اللي عندكم. فالملك ما تصرف إلا لما جاء مستشاري فسألهم، فقال هذا كنزنا وحضارتنا، كيف تخرجنا من بلادنا أيها الملك؟ كنسنا وحضارتنا. واحدهم ساكت. الملك التفت إليه قال: ما لك لا تتكلم؟ تكلم بما تعلم. قال: أيها الملك، لا يحصل فساد في البلاد والعلاد مثل الكتب، ونحن من خططنا إفساد المسلمين. أرسلها نعم، خلت تفسد عقائده. أعجب الملك بكلامه، فأتي بكتب الفلسفة وترجمت، الاسم غير مسمى، الجوهر إلى آخره، والتي ذكرت أطروحات علم الفلسفة لضرب ظاهر النصوص في وصف الله بصفة الله والكلام والأخذ بكلام الجهمية المعطلة. هذه غاية الفلسفة. واليوم يعرف ولده، استغفر الله العظيم، في محفل عام، قال: أستاذ مساعد في علم الفلسفة. قال: والله إيش علم وش؟ كل عقليات تصادم النصوص في الفلسفة، وإنما تعلم ابن تيمية منها ليغزوهم بسلاحهم لأنفسهم، سلاحهم الذي يؤمنوا بها. فالمقصود يعني أن نحن ما نتعلم الفلسفة، فبالنسبة للضمان أن تبقى على مذهب أحمد لا تعلم الفلسفة ترد عليها، خطر عليك. قال: ينبغي لمن تكلم أن يطاف به الحشائر ويضرب وجهه، أو فخطر عليك أن تعلم علم الكلام لترد عليهم، فابقى على مذهب أحمد. كان أحد من الفلاسفة أو أهل المنطق يقولون جادلنا، يقول: آتي كتاب أو سنة. والألباني جاء جهمي جادلة، قال: كتاب وسنة. فقال: والعقل؟ قال: كتاب وسنة. قال: والعقل؟ قال: انفضت الجلسة، خلاص لا تجادلوا بالعقليات، تأمل الكتاب. وما كان المؤمنون وما كان إيش وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسوله أن يكون له الخيرة، فإذا ما أمن بالكتاب فليس المؤمن، تنطلب منه فلسفة. فهذا مذهب الإمام أحمد، كان ما يناقشهم بالعقليات هذه، يقول: هاتوا كتاب، هاتوا سنة، بس انتهى. فأعطوهم الكتاب وترجموها كتب الفلاسفة. من غار؟ قال: من عنده بقايا دين وتوحيد وفطرة. قال: كذا تترك المجتمع يؤثر عليهم علم الفلسفة. فقالوا: طيب إيش الحل؟ قال: توازن. فزاوجوا بين علم الكلام وعلم إيش؟ علم الفلسفة وعلم الشريعة، فتولد ما يسمى بعلم الكلام. فمن تكلم فقد تزندق، أو لطريق لزندقة. فجاء بعد المزاوجة هذا علم الكلام. كذلك ما فعل السورية، أرادوا أن يزاوجوا بين علم سيد قطب الحركي والتكفيري مع السلفية، وهي العقيدة والمنهج والسنن، كالإشارة بالأصبع عند التشهد، والإفتاء بالسنن، والإفتاء بصحيح العقيدة، وبين سيد قطب. إيش تولد؟ منهج من؟ السرورية. السروري يقول: في يد اليمنى كتب ابن تيمية والشيخ محمد الوهاب، في يد اليسرى كتب سيد قطب محمد قطب نسر العافية. فعباية حسن البنا في الباطن عباية الشيخ محمد الوهاب وابن تيمية، وفي الباطن كرفتة حسن البنا كما يقال. فلما زاوجوا بينهما تولد ما يسمى بعلم الكلام، فأفسد أيما أفسد. وكان من تجد ذلك تعذيب الإمام أحمد ليتكلم بما تكلم به المناطق وأهل الكلام من القرآن المخلوق وليس كلام الله صفة من صفاته. فكان سبب ذلك المقدمات الكلامية التي أدت إلى اعتقاد أن القرآن مخلوق، فحصل ما حصل من المحنة العظيمة بسبب المتكلمين. وزاد في ذلك أن بعض الخلفاء أيضا أمر بترجمة كتب الكلام أو كالفلسفة، فأدخل في الشريعة بذلك ما ليس منها، وأعطى جوائز عظيمة لمن يترجم الكتب تلك، فدخل الفساد في الأمة من هذا الوجه. فهذه الأسئلة الكتب تخالف ما بعث الله به النبي من البينات والهدى، وما أخبر الناس من الغيب من هذا. فهو المتفلسف يقولون إنه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته، ما فاد النبي علم، وإنما خاطب خطابا جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم، وإن كان كذبا وباطلا، أعوذ بالله. وحقيقة كلامه إذن النبي مدام كذب في الصفات، أنه كذب بأن الله له وجه وكذا لمصلحة ليتصوروا الناس الرب ويعبدوه يعني، ولا ما الوجه ولا له كذب، كذب عليهم لمصلحة أن الله له وجه وكذا ليكون تصور تصور. وبلغ من الفلاسفة الغلاة إلى أن نفوا الذات عن الله، فقال ليس لله ذات، إنما هو شيء قائم في الذهن لا وجود لها. يا الله لهالدرجة! وإنما هذه العبادات لتصلح الناس، متى ما كان قلبك طيب ما تحتاج إلى الصلاة ولا قيام ليل ولا شيء. وقد صادفت بعضهم طعم بها، فكنت أمشي في بعض شوارع بريطانيا وجدت شاب السيكل، فما عندي من الإنجليزي يتكلمه وادعوه إلى الله، فكلمته وأنصت. هم يعني يتوارثون فيما بينهم يعني أنه الأدب السماع للمتكلم والإنصات إلى آخره، فخلاني حتى أفرغ، فاستطاع يرد هذا إلا بما طعم به من الرد في زعم على شبهاتنا. شوف يا أيها العرب، يعني بعد ما دعوت ودعوت كلام شيء في الدنيا الواحد يكون طيب، متى صار طيب مع الناس وما يأذي أحد؟ فلا يضر، يصلي يوحد الله، ما يوحد الله يصلي يصوم، نسأل العافية. فبهذه الفلسفة أبعدوهم عن الدين، فصارت هذه الموجة شافوا ناس يسلمون كثير، قال لابد أن نعطيهم ما يسمى المصل يمنعهم. رأوا الناس يقبلوا على الدين، فتيات وشباب كثير يقبلوا على الدين، درجة في ألمانيا في أحد الفنادق الفخمة جاءني الجرسون حق الفندق يقدم لي الفطور أو يعطيني شيء، فأدخلته ما دعوته بكلمتين الإسلام حتى أسلم، فصار يسلم عدد كبير جدا، فطعمهم بذلك، قال نفوسهم شباب دول يطلع الفطرة والزنا والمخدرات والقتل والإخال الفطرة، فليش ما نقول لهم خليكم طيبين، فيسلم طيبين حبكم رب العالمين. فبهذا يعطوهم مصل لترك قبول الإسلام، إن الغلة طيبة ونفسك كويس مع الناس وإنك يعني لا تكتفي إلا بالزواج أو كذا، خلاص إذا صرت كذا لا عليك، فيبدأ يعيش هذا الوهم الشاب، ما يقبل الإسلام، يقول الإسلام تبغاني يصير طيب يعني خلاص أنا طيب كذا بغير الإسلام، طيب سيب ده بس إيه. لأن كان اللي تعبه نفسيا اللي خان الفطرة من جرائم ومن المخدرات ومن الاغتصاب ومن إلى آخره، فقاعد يصير طيب ما تأذي أحد وخلاك حلوة مع الناس، خلاص مش تبغى هذا الدين، خلاص إلى آخره. أعطوهم مصل خطير جدا. الشاب والله بعد ما أتعبت يمكن نفسي بالكلام معه ينصف ينصف، ظننت وأشهد ولا خلاص خلصت خلصت، قال مش تكون طيب بس مشى بالمسكريتة وراح ما قبل الدعوة، أهم شيء تكون طيب. وأم واحد يحضر معنا أمريكي أمه تقول له مثل كلام بريطاني عفوا، أهم شيء يكون واحد طيب يساعد الناس ويتواضع ما أدري شلون، خلاص وش دين وش توحيد وش زكاة وصلاة وصوم رمضان. فهذه الدعوة خطيرة جدا جدا، وإن تعبك نفسيك أنك أنت طيب، سير طيب ترتاح، لا تحتاج إسلام ولا غيره، خطورة ولا لا؟ جدا. نعم. فلسفة.
قال رحمه الله: ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسيره ولا بالحديث وكلام السلف، وإن تعلموا من ذلك شيئا فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره لا لاعتقادهم موجبه في الباطن، وهذا بخلاف طوائف المتكلمين، فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره مع ما فيه من البدع.
لا بد يسووا كذا
مع ما فيهم من البدع.
القرآن ليش نفس لهم الشيطان كما نفس الرافض يصلون، نفس الرافض يجون الحج، ليش نفسره الشيطان اللي بعته مشتركة معنا مع أنه يخالفون أيضا فيه؟ ليش تولد جيل مثل بعض العامة يقول ليش فيهم الشيعة والرافضة يصلوا زينا ويصوم رمضان ويحجوا؟ ما سمعت العامة يقول كذا؟ يقول ليش فيه لا فات يعني. فلو ما نفس لهم الشيطان في ذلك رأيت. كذلك نفس الشيطان للإخوان المسلمين وما يسمون السورية وغيرهم بالاشتراك، يصوم الاثنين والخميس، يحفظ قرآن، يحضر دروس إلى آخره. هذا خطأ. فهين تقبل دعوته قال شوف يحضر درس عند الشيخ فلان ويقول نفس الكلام اللي يقوله ابن باز إلى آخره، طعم من الشيطان. فنفس للرافضة كما فعل عبد الله بن سبع. نعم أظهر الأمر معروف عن المنكر حتى الناس يقبلوا عليكم، ثم اطعنوا فلاة الأمر، أظهروا تدريس العلم، أظهروا تدريس العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد إلى آخره. فإذا أقبل الناس عليكم قولوا العلم يأمركم بالخروج ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وما أنتم عن أبو الطناجر ببعيد. إيه. يقول الجهاد الله أمر به، فحينئذ اهزموا الدبابات بالطناجر، يطلع الأسطح واضربوا على القدور. بعدين عرور يقول لهم شوف كيف السخافة انكم تخوفون الدبابات وتزلزلون الطائرات. واول لقب لما شافوه تذكروا ايام اول قال يا بالطنازل عن نصركم قتل منكم مليون في ذمتهم في ذمته، والان صرتوا تحتفون باللقب. وش اللي قدمه؟ مش الطنازل سوت لكم، قتلت منكم مليون طنازل.
لا. قال رحمه الله: وهذا بخلاف طوائف المتكلمين، فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع. ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منجما لهولاكو استولى على كتب الناس الوقف والملك، فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها، وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة والعربية، فهذه عنده هي الكتب المعظمة. وكان بعض من أعرفه قارئا خطيبا، لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى يستخدم الجن. وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام، فكان يقول لبعض أصحابنا: يا فلان، عن قليل يرى هذا الجامع، جامع دمشق، يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإلهي، ثم يرضيه فيقول: والعربية أيضا. والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار.
إن عنده عربية متفنن فيها لكن ما عنده ديانة وتقوى وعلم، فسيكون علمه بالعربية وشعره من جنسها المعلقات السبع، لا فائدة من ذلك. بانت سعاد في قلبي مثل هذا صحت، لكن ما ضعف الخبر. فإذا شعر من غير علم يساوي، ولو طلع وسمع لن يكون خير من أصحاب المعلقات السبع الذي معلقاتهم لا تدخل في الإسلام ولا تبين السنة من البدعة، وأعمال أهل الغدر والفجور من اللئام. ننتقل لدراسة الأداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله. فصل: الاستعانة بأهل الأهواء والدولة.
فصل: ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعله.
إن كثر الفعل هذا الغير مشروع تنكر، لا تقعد تقول لكن كثير يسووا كذا كما ترى اليوم، تنكر على البنت أو الزوجة، نعم تقول هذا خطأ، العريانة تلبسين يا أمة الله تروحين كذا بالشكل هذا، تروحين صارت أفراح قدام النساء، تقول كثير كذا. طيب كل الناس يسووا كذا وش فيها؟ فتحتج بالكثرة على تعطيل إنكارك عليها، لأن لو كان هذا منكر لكان الكثرة دي ما سوتها. وهذا صحيح، الله يقول إن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليس الكثرة حجة مع الكثرة، بالعكس الحجة مع القلة. ما أنتم إلا كشعرات سود في جلد ثور أبيض، فأهل الحق دائما قليل. الجاهل هو الذي يتزلزل بالقلة، يقول أنا قليل، فلان قليل، ما أعرف الحي غيره، صاحب سنة سلفي، كل أهل الحي ضدنا إلى آخره، هذا الجاهل يتزلزل. صاحب العلم يعرف أن الحق دائما مع القلة، أن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمن الخطأ حينئذ ترك إنكار المنكر من أجل كثرة من يفعله، بزعم أن لو كان منكر لما فعلوا هذا كلهم، فحينئذ يتلى على هذا المتكلم بهذا الهوى الأحاديث التي جاءت تدل على إنكار المنكر وإن كثر من يفعله وشاع بين الناس، والآيات الواردة في ذلك كما قال نبي أبي ذر أو غيره، قال وأمر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أو وكله للناس، فحينئذ لا ينجبر أمره، لا ينجبر أمره أبدا ما دام أنه أشرك. كان العلماء يعلمون نوع الشرك الثلاث إنكار المنكر على الشخص، يقول لا يفرض علي، لا يقول لي، خله بس فيتهاون مع الإنكار عليه، يقول أنه يريد الدنيا، فهذا عدوه نوع شرك العلماء، ترك الإنكار مع القدرة ومع أن لا يثرة المنكر أكبر، وترك الإنكار لأجل الكثرة مثلا فإنه يعتبر نوع شرك. عبد يتجرد، ثم أنه مب عليك أن يتغير، أنت مب عليك يتغير، وما على الرسول البلاغ، بلغ فقط، تغير ما تغير، عند الخوارج لا بد يتغير، إذا تمسك العاصي ويقطع على السلسال يقول لازم يتغير، لا هذا مو وظيفتك، وظيفتك البلاغ وامشي، مو وظيفتك لازم يتغير، بلاه هذه وغباوة. الرسل هل لما بعثهم الله قال لازم تغيرون ولا قال بلغوا؟
بلغوا،
وذلك كان الرسل ما معه إلا الواحد تبعه، ما قال الله ما نفذت الرسالة لأن ما أتبع لك واحد، بلغ آلاف ما تبع إلا واحد، ما قال ما بلغت الرسالة وعذب الله الرسول هذا. فالرسول عليه البلاغ المبين، إن على الرسول إلا البلاغ المبين. فقل حينئذ ما قاله ابن عثيمين، قال إن الله نهى المرأة عن التجرد، عن التعري ولعنها، لعن الله إشكال صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات، يعني قال لا يدخل الجنة ويجدن ريحة، يلعنهن ملعونات. ألفت النظر الشيخ للتعري المرأة في صلاة الأفراح، يحضر الشذوذ الجنسي حتى تصير علاقات حب ود بينهم، تبكي إذا تزوجت وتركتها ما تساحقها، نعوذ بالله، تعرف النساء بينهم. قال الشيخ لما نهى الله المرأة عن التعري، أو النبي لما نهى عن التعري، ما قال لا أمام الرجال فقط، أطلق اسم التبرج ولعن عليه ولم يقل أمام الرجال، فدخل في ذلك التبرج والتعري بإخراج شيء من ثديها ومبطها وصدرها وشيء من نصف فخذها حتى أمام النساء ملعونة. الاسم اللعن جاء وإيش؟
عام،
عام. البعض يقول مثل الرجال يعني قدام الرجال، طيب النساء؟ قال حريم، زي باللغة الجداوية معناها مثلي، من الزي أظن. هذا زيه من زي هذا يقول كلمة زي يعني مثل. هذا الحريم زي يعني مثلي بينط علي إلى آخره. فما أحسن ما ألمح لي هذا الفقيه الدقيق المدقق المحقق شيخنا ابن عثيمين، فقال لعنت حتى لو أنها تبرجت أمام النساء، فكيف لو تبرجت أمام محارمها؟ كما ذكرت لكم كيف اتصل عليه شاب من بعض دول العربية يولول يبكي يريد أن يقتل نفسه من قهره، كيف هجم على أخته التي بدلت لابسة الشورت أمامه وهجم عليها يقبلها يريد الزنا بها، لأنه شاف منظر مثير ودخلت أخته غير متحشمة فثارت شهوته أول ما رأها بالنوع هذا واتصل يبكي عندي يقول كيف التوبة من هذا العمل. فالألباني من هذا قال التعري أمام المحارم خطر، لأنه يولد الشهوة الشاذة يولد الزنا الذي يستحق به صاحب المحرم إذا عدى على أخته القتل أو عدى على أمه أو عدى على خالته القتل، نسأل العافية. فإياكم يا عباد الله وقبول التعري، انكروا على بناتكم لا يتعرون ولا يلبسون الضيق اللي يصف معالم جسد المرأة وتروح تقابل صاحبتها وهي لابسة كذا، ما يجوز لها. ثم حتى وهي واحدة في البيت لا تعرى. فيه امرأة بالأمس تخبرني العمة عن امرأة يعني أكثر يمكن القراءة عليها من راقي الراقي اللي فيها مارد، يعني مارد 15 سنة قد لا يخرج، بلاء من الله النبي قاعد 6 أشهر وهو أفضل خلق، بلى الله بطول المدة ومشرت أنه هذا تقرأ كده ويطلع، لا 6 شهور النبي، قيس النبي على غيره 26 سنة ممكن إذا كان النبي 6 شهور هذا تطويل المدة خلاص من الله يحكوه بلى يجب تصبر عليه الصلاة العافية. فكانت هذه الفتاة يعني تقعد قدام مرايا وتلبس الأحمر وتتبدل بفستانها العرياني وتنتظر زوجها، ومرة ولا مرة إلين لبسها الشيطان وتخبطها في البيت. فالبيوت أحيانا لها سواكن، فأخوات أنصحكن ما تعرون يعني قبل يجي زواجكم، خلاص جاء الزوج ليرى منك المحاسن فياتي ما حل الله له، شيلي عنك يعني اللباس الطويل ويتبدل أمامه ياتي ما حل الله بالمقدمات المشروعة ويكون ما أراد الله بذلك. أما أنك تقعدين ساعتين وانت تنتظرينها متعرية هذا خطر عليك يا أختي وكل النساء كذا. طيب قال النبي رأيت كنت واحدة أريت احفظ عورتك إلا عن زوجك وملكة يمينك، قال فريت أن يكون يا رسول الله
خاليا.
يعني
خاليا
خاليا، قال الله حقا تستحي منها. المرأة دي تبرجت ولبست القصير وبان لسانها الداخلي قال من تضر زوجي، الله حق يا أختي تستحي منها، البسي شيء يتلحف فيك ينجي زوجك وشيلي والحمد لله يعني اللهم لك الحمد. بل أظن أنه أشار بعض العلماء أن الجماع تحت اللحف أزين من العرضة لأن يكون يعني كفاحا، لكن ما أذكر فيه تحريم في ذلك، لا أذكر فيه تحريم في هذا والحمد لله. نعم.